أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ذكرنا ما نسيناه وعلمنا ما جهلناه واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين واجعلنا بالمعاملين يا أرحم الراحمين وارزقنا العلم النافع وحفظه وفهمه والعمل به يا أرحم الراحمين واجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم مذخورة عندك اليوم الدين. قال رحمه الله: وإذا اختلفت الأمة على قولين جاز إحداث قول ثالث. هذا كنا قد وصلنا إلى قوله إذا اختلفت الأمة على قولين، أي إذا اختلفت الأمة أي كل الأمة في مسألة أو مسألتين، يعني إذا اختلفت الأمة في مسألة أو مسألتين على قولين أو أقوال، كالمذبوح بلا تسمية عندما أشاه المذبوحة أو نحوها المذبوحة بلا تسمية، قيل يحل سواء تركها عمدا أو سهوا. هذا القول الأول أنها تحل ذبيحة التارك للتسمية سواء ترك التسمية عمدا أو سهوا، هذا القول الأول. وقيل لا يحل مطلقا، يعني سواء ترك التسمية عمدا أم سهوا، هذا القول الثاني. يعني هذا جاز أحداث قول ثالث، يعني يجوز أحداث قول ثالث لكن لا يرفع القولين الأولين، بأن يقال يحرم مع العمد ويحل مع السهو. هذا يعني تفصيل إطلاقين وتفصيل. الإطلاق الأول تحل الذبيحة سواء ترك التسمية عمدا أو سهوا، والإطلاق الثاني لا تحل مطلقا سواء تركها عمدا أو سهوا. وهذا القول الثالث تفصيل، بأن يقال يحرم، يعني تحرم الذبيحة مع ترك التسمية العمد وتحل مع السهو. هذا لم يرفع القولين الأولين، بل أخذ من كل قول طرف، بأن يقال يحرم مع العمد ويحل مع السهو عند المنصور بالله عليه السلام وأبي الحسين البصري والرازي وأتباعه والآمدي وابن الحاجب والشيخ الحسن والمتأخرين لوقوعه، قالنا قد وقع أحداث قول ثالث. فإن الصحابة اختلفوا في زوج أبوين والزوجة وأبوين، فقال ابن عباس للأم ثلث جميع المال مع الزوج والزوجة، وقال الباقون للأم ثلث الباقي مع كل منهما. فأخذ ابن سيرين بقول ابن عباس في زوجه وأبوين دون زوج وأبوين، ولم ينكر عليه أحد، إذ لم ينقل، يعني لم ينقل الإنكار. توضح المسألة، قل إذا تركت الميتة زوج وأب وأم، يعني زوج وأبوين الزوج مسألته من اثنين، والأم الثلث مخرجه من ثلاثة، والأم ما بقي عصبة، يعني ثلاثة في اثنين في ثلاثة يكون أصل مسألة من ستة، يعني ضربنا الاثنين في ثلاثة أصبح ستة، ثم نقسم للزوج النص ثلاثة وللأم ثلث ما يبقى، يعني الباقي هنا ثلاثة بعد إخراج بعد ما نخرج من الستة، بعد أن نخرج منها ثلاثة للزوج بقي معنا ثلاثة، نعطي الأب منها اثنان والأم واحد، إذن الأم أخذت ثلث ما بقي ولم تأخذ ثلث المال، لم تأخذ ثلث الستة، لأنها لو أخذت ثلث الستة لأتى لها اثنان، لكن أخذت ثلث الباقي، لأن الباقي بعد إخراج الثلاثة للزوج الباقي ثلاثة، أخذت ثلثه. وكذلك إذا قلنا زوجة وأبوين، يعني أب وأم، يعني ننظر إلى المخارج، مخرج فرض الزوجة من أربعة من أربعة، والأم الثلث من ثلاثة، نقول ثلاثة في أربعة، لأن الأب ليس له مخرج، يعني معلوم لأنه عصبة له ما بقي، فنضرب ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة وأربعة في ثلاثة، نضرب أحدهما في كامل الآخر، ينتج تكون أصل المسألة من 12. إذن نعطي الزوجة منها الربع ثلاثة، وسيبقى معنا تسعة. إذن التسعة هذا تنقسم بين الأب والأم من ثلاثة، يعني الأب يعني أثلاثا للأم للأمة الثلث من التسعة ثلاثة، وللأب ستة. إذن الأم أتى لها ثلث الباقي، يعني ثلث لأن الباقي بعد إخراج فرض الزوجة الباقي تسعة، إذن أتى لها ثلث الباقي ولم يأتي لها ثلث المسألة، لأنه لو أتى لها ثلث المسألة كلها لأتى لها من 12 أربعة، إذن أتى لها ثلث الباقي، لأن عندما أخرجنا للزوجة ثلاثة من الربع من 12 بقي معنا تسعة، فللأم ثلث ما يبقى. فلهذا قال في كتاب متن الفرائض العصيفري أن السدس للأم في مسألة زوج أبوين، لأن أتى لها السدس هنا، لأن يعتبر الواحد هنا هو السدس الستة وهو ثلث الباقي بعد إخراج فرض الزوج، بقي ثلاثة، فالواحد هذا ثلث الباقي بالنسبة إلى ما بقي بعد إخراج فرض الزوج، أو يعتبر سدس المسألة كلها. فلهذا قال وهو للأم في مسألة الزوجة وأبوين، يعني في مسألة الزوج أبوين، وقال في الربع هو للأم في مسألة الزوجة وأبوين، إذن أصبح الثلاثة هنا تعتبر ربع الاثنى عشر، تعتبر ربع المال كله، لكن لا ننظر إلى المال كله، ننظر إلى ما بقي بعد إخراج فرض الزوجة، بقي تسعة، الثلاثة تعتبر ثلث الباقي. إذن وهو الصحيح أن الأم لها ثلث الباقي سواء في مسألة الزوج وأبوين أو زوجة وأبوين، لها ثلث الباقي. وهو فقال ابن عباس للأم ثلث جميع المال مع الزوج والزوجة، هذا ابن عباس قال لها ثلث جميع المال، يعني لو عملنا بقول ابن عباس لأتى الأم هنا ثلث جميع المال لأتى لها اثنان من الستة، وصار لها أكثر من الأب، وهذا باطل، يصير لها اثنان والأب واحد. إذن الصحيح أن ثلث الباقي واحد، أخرجنا واحد من الثلاثة. فقال ابن عباس للأم ثلث جميع المال مع الزوج والزوجة، وقال الباقون للأم ثلث الباقي مع كل منهما، وهو صحيح المذهب أنها ثلث الباقي مع كل منهما، مع الزوج ومع الزوجة، في مسألة الزوج وأبوين أو مسألة الزوجة وأبوين لها ثلث الباقي. فأخذ ابن سيرين بقول ابن عباس في زوجة وأبوين، أخذ بقول ابن عباس في زوجة وأبوين أن لها ثلث الكل، ثلث الكل، قال هنا في مسألة الزوجة وأبوين لها أربعة، لكن والمذهب أن لها ثلاثة فقط. إذن لها، أخذ ابن سيرين بقول ابن عباس في زوجة وأبوين دون زوج أبوين، لأنه نصير للأم أكثر من الأب في مسألة الزوج وأبوين. فأخذ ابن سيرين بقول ابن عباس في زوجة وأبوين دون زوج أبوين، ولم ينكر عليه أحد إذ لم ينقل. إذن يجوز إحداث قول ثالث ما لم يرفع القولين، إذن قول ابن سيرين لم يرفع القولين، بل أخذ من كل قول بطرف، أخذ من كل قول بطرف ولم يرفع القولين، هذا يجوز. واتفاقهم على عدم التفصيل ممنوع، يعني لم تتفق الأمة على عدم التفصيل، أنه لا يجي قول ثالث، لكن إذا كان قد نصوا أنه لا يجوز أحداث قول ثالث لا بأس، أما إذا لم ينصوا على أحداث قول ثالث فيجوز أحداث قول ثالث ما لم يرفع القولين الأولين. واتفاقهم على عدم التفصيل ممنوع، غايته أنهم لم يقولوا به، لم يقولوا أنه يجوز التفصيل، وعدم القول به ليس قولا بعدمه، عدم القول ليس قولا بالعدم، ما هم مثل لو نصوا أنه لا يجوز أحداث قول ثالث، عندما سكتوا عن أحداث قول ثالث ليس نص منهم على عدم القول، مثل ما يقال عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، إذا لم نجد الشيء لا يدل على عدم وجوده، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وهذا عدم القول به ليس قولا بعدمه، وإنما امتنع القول بما قالوا بنفيه، إذا قد قالوا بنفيه مثلا إذا اختلفت الأمة على قولين ونصوا على عدم جواز أحداث قول ثالث فهذا لا يجوز أحداث قول ثالث، وإنما امتنع القول بما قالوا بنفيه لا بما لم يقولوا فيه بنفي ولا إثبات، لا سكتوا عنه المسكوت عنه ليس نصا على ليس قولا بعدمه، وإلا لزم امتنع القول فيما تجدد من الوقائع إذ لم يقولوا فيها بحكم، يعني لو كان عدم القول به قدوا قول بالعدم، ما من عجاز أحداث أي قول فيما تجدد من الوقائع، لأنهم ما قالوا فيه بنفي ولا بإثبات. إذا ما قد عدم القول قول بعدمه. لو كان عدم القول به قولا بعدمه لما جاز، لم تنع القول فيما تجدد من الوقائع إذ لم يقولوا فيها بحكم. فإنقل في ذلك لزوم تخطئة الأولين، يعني القول الأولين، إذ كل فئة مخطئة بالتعميم، وفيه تخطئة كل الأمة والأدلة تنفيها، تنفي تخطئة كل الأمة لأن الحق لا يخرج عن أيدي الأمة. قلنا ذلك ممنوع فيما ذكرنا من التفصيل، يعني ليس لأن كل القول الثالث أخذ من كل قول بطرف ولم يخالف القولين جميعا. قلنا ذلك ممنوع فيما ذكرنا من التفصيل لأن ما تنفيها الأدلة تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه. قبل إذا اتفقوا على مسألة ما يجوز أحداث قول ثالث. أما هذه المسألة مثل مسألة الأم ميراثها مع الزوج وأبوين أو زوجها وأبوين، ما هي مسألة واحدة نصوا على اتفقوا عليها حتى يلزم تخطئة كل الأمة، لأن ما تنفيها الأدلة تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه. وأما فيما لم يتفقوا عليه بأن يخطئ بعض في مسألة وبعض في أخرى فلا. إذا فرضنا أن هذا القولين أخطأ كل قول منه، يعني أخطأ كل قول في مسألة، جاء قول ثالث لم يرفع القول الأولين فجائز. وأما فيما لم يتفقوا عليه بأن يخطئ بعض في مسألة وبعض في أخرى فلا. وإلا لازم أن يمتنع تجويز الخطأ على كل فرد من مجتهدي كل الأمة في أحكام متعددة، ولا خلاف فيه لغير الإمامية، يعني لا خلاف فيه تجويز الخطأ، إنه يجوز الخطأ على كل واحد. أنا أبدأ بنقول يمتنع الخطأ على إجماع كل المجتهدين من الأمة أو كل المجتهدين من الأثرة، أما كل واحد واحد فليس معصوم، ليس يعني يجوز الخطأ، يجوز الخطأ عليه يعني، وإن لم يخطئ يعني هم جوز الخطأ عليه خلاف الإمامية، لأنهم لا يجوزون الخطأ على المعصوم من أئمتهم. وهذا ما لم يرفع القولين الأولين أو الأقوال الأول بأن ينصوا على عدم جواز أحداثه. أما إذا قد نصت الأمة اختلفوا في المسألة على قولين ونصوا أنه لا يجوز أحداث قول غير هذا القولين، فهذا قد نص لا عاد يجوز أحداث قول ثالث بأن ينصوا على عدم جواز أحداثه أو رفع مقتضاهما أو رفع مقتضاهما. مثاله أن يطأ المشتري الجارية البكر ثم يجد بها عيبا، هذا مسألة خلافية. إذا اشترى المشتري الجارية البكر ثم وطأها ثم يجد بها عيبا، فقيل الوطء يمنع الرد، هذا أول قول. وقيل بل يردها مع أرش النقصان وهو تفاوت قيمتها بكرا وثيبا، يعني ينظروا كم إذا قيمتها مثلا بكر 100,000 وثيب 80,000 فيردها ورد 20,000، يعني ما بين القيمتين الأرش يكون ما بين القيمتين. فالقول بردها مجانا قول ثالث رافع للأولين. فإذا جاء قول ثالث وقال أردها مجانا يعني بلاش بلا شيء، فهذا رفع القول الأولين، لا يجوز أحداث قول ثالث رفع القولين الأولين. قلت ومقتضى ذلك أن التمسك بأقل ما قيل إذا لم يوجد دليل على ما عداه أخذ بالإجماع والله أعلم. التمسك بأقل ما قيل يعني الذي اختلفوا مثلا فيه وأجمعوا على أقل قليل فيه، مثلا إذا قلنا مثلا إمامة الحسن والحسين، يعني هناك قول أنه تجوز الإمامة في كل العرب، إذن الحسن والحسين من صميم العرب وذريتهم، وقول أنها تجوز في بني هاشم، إذن الحسن والحسين من صميم بني هاشم ومن خيرة بني هاشم. فالقول بأنها منحصرة في أولاد الحسن والحسين هذا القول بأقل ما قيل، قدو أخذ بالإجماع، لأن قد دخلوا في قول من أجازها في كل العرب، ودخلوا في قول من أجازها في كل بني هاشم. وهذا التمسك بأقل ما قيل عند بعضهم يعتبر إجماع والله أعلم. وكذلك أي كأحداث قول ثالث لما رفع الأولين يجوز لهم أو لبعضهم أو لغيرهم أحداث دليل، يعني دليل ثالث وتعليل ثالث وتأويل ثالث، تأويل يعني تفسير ثالث أو رابع أو أكثر لم ينصوا على عدمه. إذا لم ينصوا على عدمه يجوز أحداثه، إذا عللوا المسألة بعلتين يجوز استنباط علة ثالثة، ولا استدلوا على مسألة بدليلين يجوز لمن بعدهم أن استدلوا بدليل ثالث لا مانع، ولا فسروا تلك المسألة تفسيرين يجوز لمن بعدهم أن يفسرها تفسير ثالث، لكن لا يرفع مقتضى أقوالهم، لا يكون رافع مقتضى أقوالهم، لا يناقض أقوال الأولين. إذ لم تزل العلماء يستخرجون الأدلة والعلل والتأويلات المقايرة لأدلة من تقدمهم وعللهم وتأويلاتهم من غير نكير من أحد، بل يمدحون به ويعد لهم فضلا، فكان إجماعا على جوازه. أما لو غير مقتضى قولهم من الحكم فلا يجوز، كالقول الثالث الرافع للقولين، لا يجوز أحداث قول ثالث رافع للقولين، وكذا إذا استنبطوا علة ترفع مقتضى القولين الأولين. أما لو غير مقتضى قولهم من الحكم فلا، كالقول الثالث الرافع للقولين. ومثاله: لو علل بعضهم تحريم بيع البر بالبر متفاضلا بالكيل، مثلا قال لا يجوز بيع البر بالبر متفاضلا، يعني صاع بصاعين، يعني فيه نص البر بالبر مثلا بمثل إذن بيد. والقول الثاني قالوا نعم لا يجوز التفاضل فيه، وجعلوا العلة الطعم، والأولين جعلوا العلة الكيل، قالوا لأنهم مكيلين، البر لا يجوز بيع البر بأكثر منه، بل متساويا فقط صاع بصاع، أما صاع بصاع فلا يجوز. وقالوا أن العلة فيه كونه مكيل، والآخرون قالوا لا، العلة كونه طعم يعني مطعوم. فجاء من بعدهم علله بالاقتياد، فإذا جاء الآخرون بعدهم قالوا إلا العلة في عدم جواز التفاضل كونه قوت، فالعلة الثالثة يعني ما مدخل فيها الملح، لأن الملح ما هو قوت، مع أنه داخل في العلة السابقة. من علل حرمة التفاضل بالكيل بيدخل الملح، ومن علله بالطعم أيضا بيدخل الملح لأنه مطعوم. أما من علله بالاقتياد أنه قوت ما دخل الملح، مع أنه داخل في هذا، فلعل هذا إذا علل حرمة التفاضل في البر بأنه قوت، هذه العلة ترفع العلل السابقة التي قد اتفقت عليها الأمة واختلفوا فيها على قولين، فلا يجوز إحداث تعليل ثالث يرفع التعليل الأولين. فجاء من بعدهم علله بالاقتياد، فإن يعني جعله قوت، قال إنما حرمة التفاضل في البر لأنه قوت، ما دخل الملح لأن الملح ما هو قوت، وإن كان مطعوم لكن لا يقال له قوت. فجاء من بعدهم علله بالاقتياد، فإنه لا يجوز لرفعه القولين الأولين المتضمنين للإجماع على تعليم بيع الملح بمثله كذلك، أي متفاضلا، وتجوز علته ذلك. نعم، إذا بيرفع تجوز علته الكيل والطعم، إذا جئنا بالقوت بيرفع العلتين الأولتين. وعلم أن الإجماع ينعقد إما بالقول، نعم، إما يجمعوا إجماع قولي، كل العلماء الأمة المجتهدين العدول نصوا على مسألة قولا، ولا علماء أهل البيت المجتهدين اتفاق المجتهدين العدول من علماء آل محمد ونصوا على مسألة بالقول أصبح إجماع، أو الفعل فعلوا فعل واحد كلهم، أو الترك تركوا شيء أصبح إجماع، أو السكوت مع الرضا، ولا سكتوا عنه سكوت رضا فعله بعض وسكت بعض إجماع، أو ما أمكن تركيبه منها، ولا ما أمكن تركيبه يعني قول وفعل، مثلا بيتركب مثلا أجمعوا بالقول والفعل على مسألة، هذا ممكن، قال ما أمكن تركيبه منهما، لأنه يمكن تركيب الإجماع من القول والفعل، قبل الفعل والترك ذي ما هم سابري يجتمعوا أنهم يجمعوا على مسألة وعلى تركها لا، لكن الذي يمكن تركيبه منها يتركب القول والفعل، نعم، والسكوت مثلا سكوت الرضا، فيمكن تركيبه من هذه الثلاثة إجماع قولي وفعلي في حالة واحدة، وأنه ممكن الإجماع هو ممكن لوقوعه لأنه قد وقع، وكذا العلم به ممكن نعلم به، من تتبع أقوال العلماء بإمكانه يعلم بالإجماع، ونقله إلينا، النقل إلينا ممكن ينقل يعني على بحسب الرواه، ينقله بحسب المشاهدة والسماع. وقول النظام وبعض الرافضة بامتناعه، هذا النظام وبعض الرافضة قالوا ممتنع الإجماع، ليش؟ قالوا لانتشار أهله في مشارق الأرض ومغاربها، قالوا المجتهدين منتشرين في مشارق الأرض ومغاربها، فيمتنع نقل الحكم إليهم عادة، قالوا ما من جهة العادة ممتنع، مستحيل أن ينقل إليهم الحكم وهم في كل أقدار الدنيا. يمتنع نقل الحكم إليهم عادة، وإذا امتنع الأصل وهو نقل الحكم امتنع الفرع وهو الإجماع. قالوا ما دام هو مستحيل أن ينقل الأصل وهو نقل الحكم، كيف بيجمعوا على حكم ما هو ممتنع؟ كيف بيجمعوا عليه وعاد الأصل ممتنع؟ يعني النقل ممتنع فالإجماع قالوا ممتنع، لأن الإجماع فرع على النقل، لأن الموقوف على المحال قالوا الموقوف على المحال وهو الإجماع، لأن قالوا أنه موقوف على المحال وهو نقل الحكم، إذن أصبح الإجماع محال. قلناها ممنوع هذا، قلنا النظام هذا ممنوع، إذ الانتشار إنما يمنع النقل عادة في من قعد في قعر بيته لم يبحث ولم يطلب ولا يطلب، وليس كذلك. يعني كان المجتهدين ما كانوا أهل همة وأهل تتبع للأحاديث والمسائل العلمية، يعني لا يخفى عليهم. يعني إذا الانتشار إنما يمنع النقل عادة في من قعد في قعر بيته لا يبحث ولا يطلب، وليس كذلك لجدهم في الطلب. كان المجتهدين جادين في الطلب، طلب العلم، يعرفوا كل المسائل وكل المذاهب، ولا لجدهم في الطلب وقوة بحثهم عن الأدلة والأحكام. إذن ممتنع، قولا إذا عللوا أنه ممتنع على الإجماع لانتشار العلماء، وإنما الانتشار مانع، ولهم منتشرين كانوا أهل جد في طلب وقوة في بحثهم. وأيضا لا نسلم أن الاتفاق في نفس الأمر فرع لتساويهم في نقل الحكم إليهم، يعني قد يجمعوا على مسألة لما نقل الحكم إليهم. مثلا لو تتبعوا الإنسان المجتهدين مثلا في جميع الأنحاء وجدهم يفعلون فعلا واحدا، قد يتفقوا على فعله ولا هم عارفين هم في نفوسهم أنهم مجمعين كل على هذه المسألة، لكن الذي تتبع أقوالهم ولا تتبع أفعالهم نتج له إجماع، قال أنا وجدت كل العلماء مجمعين على هذه المسألة، مفهوم؟ فإذن أصبحوا متفقين في نفس الأمر، وهم متفقين في نفس الأمر على هذه المسألة ولو لم يعلموا أنهم متفقين عليها. المتتبع هو ذي بيعلم إن به إجماع فيها. إذن قال لا نسلم الاتفاق في نفس الأمر على أن الاتفاق في نفس الأمر فرع لتساويهم في نقل الحكم إليهم، يعني لو ما نقول الحكم إلى بعضهم قد يجمعوا تصبح المسألة إجماعية، أجمعوا عليها يظهر لنا المتتبع تتبع أقوالهم ولا أفعالهم وجدهم يفعلون فعلا واحدة ولا يقولون بتلك المسألة. فإذا حصل إجماع في نفس الأمر، اتفقوا في نفس الأمر ولو ما تساووا في النقل، وصل أن ما نقل الله أن النقل وما نقول إليهم أنهم أجمعوا عليها أو أن هذه المسألة لإمكان الاتفاق بدون النقل المذكور، لا يمكن يتفقوا في المسألة ولو ما نقول إليهم، بيظهر للمتتبع هذي بيظهر لهم في المسألة إجماع عندما يتتبع أقوالهم أو أفعالهم ويجدهم في تلك المسألة على قول واحد. نعم علمهم باتفاقهم فرع النقل المذكور وهو غير انزاع، قال صحيح ما علمهم هل هم عالمين أنهم اتفقوا ولا ما علموا أنهم اتفقوا، هذا صح هو فرع على النقل. إذا نقول إليهم أن كل واحد نقول إليه أن العالم الفلاني يعمل مثل فعله وأن العالم الفلاني يعمل أيضا مثل أفعالهم، هذا علمهم فقط باتفاقهم فرع على النقل، أما إجماعهم هو فرع على النقل، بس برجمعوا لو ما نقول إليهم بأن كلهم أخذوا المسألة لأنهم مجتهدين، كل واحد أوصل اجتهاده إلى أن تلك المسألة حلال أو أنها حرام، ووقع إجماع في نفس الأمر لو ما علم كل واحد منهم أنه وافق العالم الآخر المجتهد الآخر. أبلا علمهم باتفاقهم الذي هو فرع النقل المذكور وهو غير نزاع، لأن النزاع في وقوع الإجماع وليس في علمهم هل هم عالمين هل هم اتفقوا أم اتفقوا، بل النزاع هل وقع في نفس الأمر. إذا وقع في نفس الأمر قد يقع في نفس الأمر وليس مترتب على النقل. وشروط الاستدلال به، شروط الاستدلال بالسنة، شروط الاستدلال به، شروط الاستدلال بالسنة، وقد تقدمت شروط الاستدلال بالسنة في باب السنة. إلى هنا وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.